بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وهذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة المعوضة. قلنا في الدرس السابق أن الكلام في مطالب المطلب الثاني في توضيح الاحتمال الثاني من أقسام المعاطاة بحسب القصد، وهو أن تكون المقابلة بين الطرفين مقابلة بين تمليك وتمليك، فالأول ينشئ تمليكا بالإعطاء والثاني ينشئ تمليكا آخر بالإعطاء. وبينا الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الأول، وبينا الثمرة، وصلنا إلى النقطة ما أدري يمكن الثالثة أو الرابعة، ها اللي هو في حكم هذه الاحتمال، هذه المعاملة على وفق هذا الاحتمال، وهو المطلب المهم أو النقطة المهمة في هذا المطلب، ما هو جنس المعاملة على وفق الاحتمال الثاني. وجوه: الأول أنه بيع، وعلق المصنف عليه بأنه بعيد، وذكرنا وجهين لي أو سببين للبعد. الوجه الثاني أن هذه المعاملة هبة معوضة، فما قام به المتعاطيان هبة معوضة. يعلق المصنف يقول بأن كون هذه المعاملة هبة معوضة قريب من جهة وبعيد من أخرى، فهناك وجه قرب يقرب أن تكون هذه المعاملة هبة معوضة، ووجه بعد يبعد أن تكون المعاملة من الهبة المعوضة. أما وجه القرب أن تكون هذه المعاملة من الهبة المعوضة، فإن حقيقة الهبة المعوضة موجودة في هذا الاحتمال. ما هي حقيقة الهبة المعوضة؟ هو دفع المال، دفع المال لآخر بلا عوض مشروط أو مأخوذ بنظر الاعتبار وجود شيء يدفع للباذل أو للواهب. بس التفت وياي، حقيقة الهبة مطلقا، حقيقة الهبة، حقيقة الهبة هو شنو؟ هو الإعطاء المجاني. ثم هذا الإعطاء المجاني تارة يكون بأزاء مقابل لكن خارج عن حقيقة الهبة، وهو بالشرط مثلا أو بنحو الداعي أو بنحو آخر، بحيث الواهب ينتظر شيئا آخر، فسميت هبة معوضة لا بمعنى أن تدخل في ضمن المعاوضات، وإنما هي تبقى مجانية، دفع مجاني. فإذا حقيقة الهبة هو الدفع المجاني بأزاء شيء يدفع، فتكون هبة معوضة. في المقام بلحاظ كل من الطرفين هي هبة معوضة. ليش؟ لأنه أنشأ المال، أنشأ التمليك، ثم في مقام الإعطاء هو شنو؟ هو أعطى المال لا بمقابل، أنشأ ثم أعطى المال، أعطى المال بمقابل، لا شوية تأملوا ترى المطلب بدقة. احنا قلنا المقابلة صارت بين منو منو؟ بين الفعلين، بين التمليكين بالاحتمال الثاني. فإنشاء التمليك يقابله خب دفع العين، شنو له علاقة بإنشاء التمليك؟ دفع العين لا 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 لا، ما مشروط بشيء. التمليك مشروط بالدافع أو يلزمه الدافع، لا بد من أنت أنشأت تمليك، أنشأت تمليك الكتاب لي وهي شيء، بعدنا انا ما قبلت حتى تنطيني اياه. شويه تامله بدقه، انا والمقابل، انا وشيخ حيدر، اريد ابيع، اريد انطي الكتاب معاطات بنحو الاحتمال الثاني. شنو راح يصير؟ اول مره اصور لها وبعدين نحللها. شلت الكتاب وانطيت اياه، هو شنو اخذ الكتاب خلاه على صفحه، مد ايده بجيبه، طلع الدينار انطاني اياه، انا اخذت الدينار خليته بجيبه. تعالي للحاله الاولى اللي صارت، اللي هي شنو؟ اعطاء الكتاب. هنا شنو صورنا اعطاء الكتاب؟ انشاء وتمليك بمقابل انشاء تمليك. وياي انشاء التمليك هي قضيه شنو؟ فعل نفساني، قضيه مو هذا الفعل الخارجي، الفعل الخارجي كاشف عن انشاء التمليك. فالانشاء انشاء التمليك اللي هو بالمقابل هذا شيء ما له علاقه، بحيث لو امكنني التعبير عن الانشاء الصادر مني من دون اعطاء الكتاب لما كان اعطاء الكتاب مطلوبا اصلا. ما بدي اقول قولي كتب فشيء اخر، ما هذا مو بالضروره ندخل شنو هو، خليه يخرج. انا اقرب صوره معينه، وهي ان الاعطاء ليس داخلا في حقيقه الانشاء. انشاء التمليك امر نفساني وجداني يعتبره عقل المعطي. كشف عنه ماذا شيخ عبد الهادي؟ شنو اللي كشف عن هذا الانشاء؟ الاعطاء. فالاعطاء ليس الا كاشفا عن الانشاء، الا مدخليه بحقيقه الانشاء، لا مدخليه له. واضح سيدنا؟ مو هيك؟ نعم نعم. اذا مو نعم المطلب الوراء ما راح يصير واضح. احنا عدنا ها نعم لو نعم. شيخ مخلص واضح؟ شيخ عباس ها. انا وشيخ حيدر اجرينا معاطات على الكتاب والدينار بناء على هذا الاحتمال، حلل لي اياها شنو الحقيقه، حقيقه الامر اللي صار بناء على هذا الاحتمال، ان المعطي للكتاب في قرارة نفسه. شيخ كرم خلي بالك يمين، راح اسالك ونقول نعم قوي، اني في قرارة نفسي انشأت تمليك الكتاب لشيخ حيدر لا مجانا، بمقابل انشائه تمليك الدينار لي. خب هاي انشأتها انا بقرارة نفسي، اريد اكشف للناس الشيخ حيدر، اريد اكشف له، اريد اقول له انا انشات التمليك. شلون راح ابين له؟ كيف اثبت له ما قمت به وجدانا؟ شلون؟ بالاعطاء. فالاعطاء له دور بحقيقه الانشاء، ليس الا كاشف. كذلك اعطاء من طرفه، بس هسه ذاك الاعطاء انتظرنا، لانه صورنا احنا اخذ الكتاب خلع على صفحه، ثم مد ايده طلع محفظته حسب فلوسه دور منها بعدين انطاني. فات خمس دقائق صارت بين الفعلين، بين الاعطاء الاول مني والاعطاء الثاني منه، بس هو قبض الكتاب مسكه اخذه. هذا الاعطاء مني والاخذ منه ليس الا كاشف عن شنو؟ كاشف عن الانشاء اللي انا عندي. خب هذا الكتاب اللي انا انطيته الى مقابل هو كاشف، بس الى مقابل هل هناك بأزاء الكتاب شيء معين آخر؟ أن بس التفت وياي، أنت مفترض أن شنو؟ المقابلة بين التمليكين، أما هذا الكتاب ليس إلا كاشف. خب هذا الكتاب اللي انطيته أكو مقابلة شيء؟ فأنت انطيت الكتاب لا بمقابل، تقول الدينار لا، الدينار هو بعدين راح ينطيني لا بمقابل، بحيث انه انا اقدر افترض انه انطي الكتاب وبعدين هو ما يعطيني الدينار. اذا ما انطاني الدينار هذا يترتب مطلب اخر، شيء اخر، مو انه اقول له تعال انطيني مقابل الكتاب، لا تمليك مقابل تمليك. أقول له تعال لو افترى لو افترضنا أن شيخ حيدر قال سأجد طريقا لأكشف لك عن إنشاء التمليك بطريق آخر غير إعطاء الدينار، وسوى فتشي بحيث أنا عرفت بأنه أنشأ التمليك والدينار باقي عنده، أقدر أنا أمانع؟ خلاص هو جعلت التمليك مقابل تمليك، هو أنشأ تمليك، قال خلاص أنشأت لك تمليك أنت تريد؟ أي أنشأ تمليك، بعدين يصير هذا التزام آخر لا تدخل المطلب ومطلب، بعدين يصير هو من ضمن التزامه يكون يدفع الدينار، يقول لي أدفع لك الدينار بس بعدين تطلب نتعلق بذمتي، لا تدخل المطلب ومطلب. أقول تعالوا دائما بالتحليل ركز بالنقطة اللي أنت بيها، إحنا مو نريد نقول بأنهم ما يدفع الدينار مطلقا، أفرض ما دفع الدينار مطلقا غاية ما هناك يترتب عليه حكم تكليفي بحرمته امتناعه عن الدفع. التفتوا ليش نجي أقول احنا بالحاله اللي فرقنا بين الصوره بين الاحتمال الثاني والاحتمال الاول بان الاحتمال الاول لو لم يدفع المعامله صحيحه مو شقنا بالاحتمال الاول، وفي المعامله الثانيه تبطل. لماذا تبطل المعامله الثانيه؟ لان الطرف الثاني بالدفع يحقق انشاء التمليك الذي هو طرف وشرط في فعليه انشاء التمليك الاول، فإذا أوجد الطرف الثاني إنشاء التمليك وأثبته لي لا بإعطاء الدينار بشيء آخر تبطل المعاملة أو تصح؟ تصح، لأن أنا اللي أريده جعلت التمليك مقابل التمليك، هو أنشأ تمليك خلاص أنشأ تمليك. أستاذ تقول بعدين ممكن يدفع الدينار لأن أنت في ضمنك في ضمن إنشائك جعلته معلق على إنشاء تمليك الدينار فصار الدينار ملكك. لا إيه ملكي بس هو باقي عندك، هذا بعدين حكم تكليف آخر كنت رجع ليه. أما تعال اشرح لي حقيقة الفعل اللي صار شنو هو؟ إنشاء وتمليك كشف عنه إعطاء الكتاب، فالكتاب إعطاء الكتاب كشف عن إنشاء التمليك، أما أكو مقابل للكتاب؟ هذا النقطة المهمة اللي ريت. أكو مقابل للكتاب؟ لا، وهو مال. إعطاء المال بلا مقابل بلا عوض هذا شو يسموه؟ هبة معوضة أو هبة. هبة ها، وباعتبار أنه أنت في ضمن الإنشاء مشترط أن يصير في مقابل هذا التمليك شيء آخر، وهو وأنت تدفع الكتاب منتظر أن ينطيك شيء آخر وهو الدينار، صارت معوضة. قدرت أوصل المطلب؟ لو لا أساعدني وخرنا بس المهم بس قل لي إيه لو لا لا عمل ولا زين. ها شيخ عبد الهادي شيخنا، خب هذا وجه القرب أن هذه المعاملة الحاصلة هي من جهة قريبة الشبه بالهبة المعوضة. يلا نقول بها هبة معوضة، يقول لا هناك وجه بعد، وهو أنه في الهبة المعوضة لو فرض عدم دفع العوض المتفق عليه فغاية ما يثبت حق الفسخ والرد للواهب أن يبطل يتراجع، وإن لم يتراجع فالمعاملة صحيح. أما في المقام لو افترض عدم دفع الدينار، لو افترض ما دفع الدينار تبطل المعاملة. نعم لا هو بمعنى الإنشاء بدفع الدينار، لو افترضنا أن الطرف الآخر لم يدفع الدينار بمعنى أنه لم يأتي بكاشف عن إنشاء التمليك شنو نصير وإحنا مفترضينها؟ هاي قبل شوية فرضناها قضية فرضية حتى نقرب المطلب، وإلا إحنا أصل الفرضية أصل المطلب عندنا مفترضين إعطاء بإعطاء، أكو معاطات. فإذا افترضنا الطرف الثاني لم يدفع الدينار بمعنى أنه لم يأتي بالدينار كاشفا، لم يعطي الدينار حال كونه كاشفا عن إنشائه التمليك، مقتضى كون المقابلة بين تمليك وتمليك وأن الطرف الثاني لم يثبت لنا إنشاء التمليك، هو في قرارة نفسه قد أثبت التمليك قد أنشأه، لكن في مقام الإثبات ماذا نحكم على هذا الفعل الذي أنشأه معلقا على التمليك ونحن لم نعلم بوجود التمليك بإنشاء التمليك من الثاني، شنو راح نحكم؟ يقول هذا من الأول إنشاء تمليك معلق على إنشاء تمليك الثاني، ولا علم لنا بوجود إنشاء أو بإنشاء التمليك الثاني، فإذن الإنشاء الأول باطل. فوجه بعد هذه المعاملة عن الهبة المعوضة أن الهبة المعوضة لو لم يدفع العوض الهبة صحيحة، غاية ما يثبت خيار حق الفسخ للواهب، بينما في المقام عدم دفع وعدم إعطاء الطرف الثاني للمال وهو الدينار بالمثال يلزم بطلان المعاملة. واضح إن شاء الله؟ عدم الإنشاء، عدم دفع الدينار لابد أن يكون كاشفا عن عدم الإنشاء. لاحظ هذا الاحتمال، عفوا هذا الوجه. قال وقريب إلى الهبة المعوضة لكون كل من المالين خاليا عن العوض. هاي مو ببساطة نصورها خالي عن العوض بالمطلب اللي قربناه، لكن إجراء حكم الهبة المعوضة هذا وجه البعد، وجه القرب هذا، لكون كل من المالين خاليا عن العوض هذا وجه القرب. منا يبدي وجه البعد، لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل. ليش؟ إذ لو لم يملكه الثاني هنا في هذا الاحتمال لم يتحقق التمليك من الأول، يعني من الطرف الأول من المنشئ. ليش؟ لأن الطرف الأول أنشأ التمليك معلقا على إنشاء التمليك الثاني، وإنشاء التمليك من الثاني الكاشف عنه إعطاؤه للدينار مثلا، فإذا ما أعطى الدينار يعني ما أنشأ تمليك، إذا ما أنشأ تمليك لم يتحقق شرط فعلية إنشاء الأول، إذا لم يتحقق فعلية إنشاء الأول يعني باطل ألفاظ بعض، إذا ما هي فعلية يعني مجرد ألفاظ. ها شيخنا شنية؟ إذ لو لم لا اي علاقة بحركات يعني من محركة. أنا اعترضت على تغيير المعنى، أنا اعترضت على كون أنت تستند يعني استندتم بالتحريك إلى ما موجود بالكتاب، مو تقول عندي هيك شيء وعدكم شنو؟ جيد، فإذا تعالوا خلينا نحكي أنا وياكم ما علاقة بالكتاب. هو شنو يقول؟ إذ لو لم يملكه الثاني، يعني أن الثاني لم يقم بإنشاء تمليك ماله للأول، لم يتحقق التمليك من الأول. وياي؟ فكون بالتجديد. يعني لاحظوا وياي شيخنا، شوف تعالوا لمثال، أنا انطيت الكتاب، أنا اشتويت هسه، أنشأت التمليك، راح أطبق العبارة هنا، لو لم يملك الثاني ماله للأول شو يلزم؟ بطلان أو عدم حصول التمليك مني. استقيم إذا بدون تجديد؟ أي هو هذا قرأتها بالتجديد، فإذا بغير التجديد شلون يصير؟ اي اقول بغير التجديد شلون الصح؟ الثاني ما ملك اللي انا ملكته اياه. خب شلون يعني؟ خب ما ملك، شلون ما ملك؟ هو اول خلينا نفهم شلون هو راح يملك او ما يملك. ثاني يملك او ما يملك شلون؟ انا اديت اللي عليه، انشئ التمليك. يبقى الثاني قابوله مو بمجرد ان ياخذ، مو مثل الاحتمال الاول. بالاحتمال الاول بمجرد ان يقبض تملكه، بس يقبض الكتاب من عندي تملك الكتاب. اما على الاحتمال الثاني ها كوني ملكني تمليك الثاني لماله للاول بعينه يحصل تملك الثاني لما اعطاه الاول له. تمام؟ بلي، إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقق التمليك من الأول، لأنه إنما ملكه بأزاء تمليكه، لأنه أساساً الأول ملك بمقابل أن الثاني يملك الأول ماله. فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تمليك الأول، لأن تمليك الأول معلق على تمليك الثاني. وإلا عفوا إلا أن يكون تمليك الآخر. خب هذا اتضح المطلب إن شاء الله إلى هنا. ثم المصنف يستدرك بأنه يمكن أن نتصور حالة، اجعلها نقطة أخرى، صح؟ احنا قد وصلت التنقيط عندنا، ما أدري سويها. لا هو احنا سأب الوجوه في ضمن الوجه الثاني، لا هي بعدنا نفس الرابعة. الرابعة عندنا بها أربع وجوه، وجوه علما لتفسير هاي المعاملة. الأول حكم هذا الاحتمال، الأول بيع، الثاني هبة. بعدنا بالثاني، قلنا وجه قرب وجه بعد. هذا وجه البعد، إذا ثبت، إذا تم وجه البعد ما نقدر نعد المعاملة هبة. تمام؟ إيه وإذا ما قلنا تمام ما أقدر أعبر. زين، هو هذا المانع تام، وجه البعد تام على هذا إلى هذا المقدار. أي تام، هذا مبعد ما يقدر. المصنف يجيب فتحالة أخرى، يقول يمكن أن يكون تمليك الأول للثاني له مقابل، ولكن لا يكون مقابله بنحو اشتراط التمليك، وإنما بنحو الداعي. يعني عندنا فرضيتين. فرضية أولى أن الأول ينشئ تمليك المال بمقابل إنشاء تمليك مال. ومرة هاي الحالة الأولى اللي هي على صار بها وجه بعد، ومرة لا، أن الأول ينشئ تمليك بمقابل الدفع المجاني، والدفع المجاني من الثاني هو الداعي لإنشاء التمليك من الأول. وبعبارة أخرى، أن الأول حينما أنشأ التمليك، حينما دفع الكتاب أعطى المال، والما وإعطاء المال كاشف عن الإنشاء. الداعي لهذا الإنشاء ما هو؟ أن يعطي الثاني ماله مجانا للأول. وياي؟ إذا كان بهذا النحو الثاني، وهو أن يكون إعطاء المال من الثاني للأول داعي للإنشاء من الأول، فلا يوجد وجه بعد بين ما نحن فيه وبين الهبة المعوضة. فيمكن حينئذ في هذه الحالة جعل المقام هبة معوضة. واضح؟ إلا أن هذا الحالة الثانية هاي إلا على الإلا، هذه الحالة الثانية وهي بنحو الداعي قليلة بل نادرة جدا، الغالب هو من نحو الأول. على هذا الاحتمال تمليك مقابل تمليك، الغالب هو أن يكون من نحو المقابلة لا بنحو الداعي. لذلك قال إلا أن يكون تمليك الآخر يعني الثاني له للأول ملحوظا عند تمليك الأول على نحو الداعي، يعني الأول ينشئ ويلحظ أن الدفع من الثاني لا يكون بمعنى إنشاء تمليك وإنما بنحو الداعي. لا العوض فلا يقدح تخلفه، تخلف الدفع من الثاني، إذا تخلف الدفع من الثاني حينئذ لا يؤثر، لأنه غاية ما هنالك أنه الداعي لم يتحقق. اتضح إن شاء الله. الوجه الثالث، بعدنا بالنقطة الرابعة الوجوه، الأول بيع، الثاني هبة معوضة، الوجه الثالث مصالحة، أن نحكم على ما نحن فيه بأنه مصالحة بين الطرفين على ما ليهما. طب شلون يصير مصالحة؟ يقول واضح، لأن حقيقة المصالحة هي تراضي وتسالم الطرفين على مال وإعطاء الأول للثاني ماله، فهو سالمه راضاه صالحه على ماله، والثاني قابل بالأخذ، قابل المصالحة بالأخذ، ثم الثاني بإعطائه المال للأول راضاه وصالحه على ماله، والثاني عفوا والأول حينما أخذ المال قابل بالمصالحة، فهي مصالحة من الطرفين. الوجه الرابع أنها معاملة مستقلة، لا بيع لا هبة، ليش تدوخونا وتجيبون هالتفاصيل هاي؟ أكو عندنا آية أو رواية حصرت المعاملات بخصوص هذا الموجود؟ لو يمكن أن تكون معاملة أخرى، أكو شيء دليل على أنه منحصرة؟ يكون إذا عندك معاملة معينة تبقى أنت شنو تنزف دم، كون أدخلها لو بالبيع لو بالهبة لو بالمضاربة، وإذا ما دخلت ننصب عزاء، ماكو ملزم، ولتكن مثل ما بعض الفقهاء في الوقت الحاضر يقول هذا مسألة الإيداع بالمصارف، مبلغ عندك تروح تودعه بالمصارف، والمصرف شنو عنده قانون، هو في قانونه يحسب لك أرباح، تعال أنت تدخلها بالقرض والطرف المقابل يملك لو ما يملك، شركة أهلية لو شركة حكومية، وإذا أهلية تستشكل من الربح لأنه ربا، وإذا حكومية يكون إذن الحاكم، وشلون يصير بأنه هذا نحو الإعطاء من تأخذه مدفول مالك، يصير أن يصير مدفول المالي، يمكن للجهة المخولة إعطاء الربح وهو ملك عام لشخص معين، على شنو؟ إذا واحد قال بابا معاملة مستقلة، شن هي؟ المرابحة البنكية، منين جبتها؟ يقول ماكو منين جبتها، هو أنتم شنو وش الحصر عندكم؟ شخص يعطى أمواله، هو كأنما نحو آخر بسميه، مو نسميه مضاربة بس من نحو المضاربة، شركة هي شركة حكومية أهلية فاتحة نحو من الاسترباح، مثل ما تروح تبيع وتشتري أنت عندك أموال طيهم إياه أو ينطوك سنويا مقدار من الربح، شنو المشكلة دي؟ لا قرض، عند العرف هذا يسمونه قرض، أنت العرف يسمونه هذا المال اللي نطيته للمصرف، أنت قرضت المصرف، ضحكون عليك قرضت المصرف، شنو قرضت المصرف؟ عم فلوس لا ينباقى نظامهم، ومرة واحد لا مو فلوس ضامه، وإنما هو قاصد إنه أنا دخلي هنا أنا عد ما مالي خلق وعد فلوس هواي وأنا وديهن، مالي خلق أشغلهن، ما أمن بالناس اللي يعملون بالتجارة، عد مبلغ يكفيني من أحد ما أموت، دخلي لي هنا هم يشتغل يجيب لي أرباح، إيه معاملة مستقلة. على كل الوجه الرابع أن المقام معاملة مستقلة، و لا مانع من أن تكون هذه المعاملة المستقلة مشمولة بعمومات أوفوا بالعقود، إلا أن تكون تجارة عن تراضي فإنها بنظر العرف عقد بلا أشكال عقد، فأوفوا بالعقود تشملها، ولا ريب أنها نحو من المتاجرة، أن هذا صار تعاطي عين بعين مال بمال، وبعد كون الإنشاء بين إنشاء التمليكين هي المقابلة بين التمليكين، وماكو مانع مقابلة بين الفعلين، لكن هذا لا يعني أنها خارجة عن التجارة، هي تجارة عن تراضي، فإذا هي معاملة مستقلة ومشمولة بأدلة بعمومات الإمضاء، فحينئذ يكون عندنا عنوان جديد، ما شئت فسمه. المصنف يميل إلى الوجهين الأخيرين، مصالحة والمستقلة. قال: فالأولى أن يقال إنها مصالحة وتسالم على أمر معين أو معاوضة مستقلة، ولا ضير في ذلك. ثالثها، عندنا وقت إن شاء الله. الاحتمال، مطلب ثالث في الاحتمال الثالث. مضمون هذا الاحتمال كما تقدم أشرنا إليه إجمالا، قلنا شنو هو الحالات الأربعة، الاحتمالات الأربعة، ها، الأول تمليك بعوض فالمقابلة بين المالين، الثاني تمليك مقابل تمليك، مقابلة بين الفعلين، إباحة بمقابل شنو، فالمقابلة بين المالين، لكن أحدهما بنحو الهبة والثاني بنحو لا، الرابع إباحة بمقابل إباحة، إباحة بمقابل، والعوض صح يصير من سمينا عوض يعني تمليك. فراح يصير مفاد الاحتمال الثالث أن الأول بالإعطاء ينشئ إذنا وإباحة التصرف للثاني لا مجانا، وإنما بمقابل تمليك الثاني ما له للأول. فالطرف الأول إنشاء الإذن أو إنشاء الإباحة، والمقابل لإنشاء الإباحة هو تمليك المال وهو العوض اللي يكون من الطرف الثاني. فالمقابلة في المقام أيضا هي بين مالين لا بين فعلين، كالصورة الأولى مقابلة بين مالين. صار واضح إن شاء الله؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نتيجة هذا الاحتمال اجتماع ملكية العوضين أو المالين، نسميه عوضين، اجتماع ملكية المالين عند الأول، إذ الأول بدفع المال لم يوجد ما يرفع ملكية الأول عن المال، وإنما أباح التصرف، فالمال باق على ملك الأول. والثاني أنشأ تمليك العوض للأول، فدخل مال الثاني في ملك الأول، فاجتمع في ملكية الأول ماله المباح للثاني ومال الثاني الذي ملكه إياه. واضح إن شاء الله؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة بهذا المطلب، ما هو حكم هذه المعاملة بهذا الكيف، بهذه الكيفية؟ هل هي صحيحة غير صحيحة؟ ومن أي نحو هي؟ بيع غير بيع؟ يشكل المصنف على الثالث والرابع معا بعد أن يبين الرابع. فإذن نقطة الثالثة شو نقول في مقام الجواب؟ سيأتي بيان حكم هذه الصورة، هذا الاحتمال، بعد بيان الرابع، فدمج المصنف تعليقه على الاثنين معا. المطلب الرابع في الاحتمال الرابع، مفاد هذا الاحتمال يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
الله.